لوقا 7:36 إلى نهاية الأصحاح. يقول البشير: وسأله واحد من الفريسيين أن يأكل معه، فدخل بيت الفريسي واتكأ. وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، إذ علمت أنه متكئ في بيت الفريسي، جاءت بقرورة طيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية، وابتدأت تبل قدميه بالدموع، وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك، تكلم في نفسه قائلا: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه وما هي، إنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي شيء أقوله لك. فقال: قل يا معلم. كان لمداين مديونان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا. فقل أيهما يكون أكثر حبا له؟ فأجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أتنظر هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي، وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها، قبلة لم تقبلني. وأما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي، بزيت لم تدهن رأسي، وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. من أجل ذلك أقول لك، قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فابتدأ المتكئون معه يقولون في أنفسهم: من هذا الذي يغفر خطايا أيضا؟ فقال للمرأة: إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. آمين. أسئلة سألها يسوع: أيهما يكون أكثر حبا له؟ مسألة محبتنا للمسيح، نتحدث عن هذا الموضوع بطريقة تنم وكأننا نفهم حقيقة الأمر. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا، نحن نحبه لأنه هو أحبنا فضلا. هذه المحبة التي نتحدث عنها، وكأننا قد تمكننا من مفهومنا لمحبة المسيح، أو لمحبتنا نحن للمسيح. يسوع يتحدث هنا عن هذه المرأة، يتحدث في المثل الذي أعطاه لسمعان، ويقدم مثالا عن حب يبين امتنانا، عن حب يحرك الإنسان. محبتك للمسيح تحركك. بعض الناس، وقد أجرؤ على القول بعض المؤمنين، يفتقدون إلى الأمرين: الامتنان والدافع أو الاندفاع. ليه؟ لأنهم يشعرون بدين أخلاقي قليل، يشعرون بأن الحياة مديونة لهم وليس هم للحياة، وهذا العطب، إذا شئتم العطب في الشعور بالامتنان، يحرك كثيرا شعورا بالانتقاد والغضب والمرارة والنقمة والكبرياء. أنا لي الحق، أنا أستحق الاهتمام والانتباه، كيف تجرؤ على التصرف معي بهذه الطريقة؟ هل تعلم من أنا؟ ما هي مشكلتك؟ هذا الشعور بأنه يحق لنا ما لا يحق لغيرنا. بينما الأشخاص الذين اختبروا عمل المسيح يعرفون من أين أتوا، ويعرفون كيف يقبلون نواقصهم وأخطاءهم. وبالرغم من أننا نقول بأننا كمؤمنين لا نريد أن نعيش في الماضي، لكن ليس خطأً أن نفتح بين الحين والآخر ملف أخطائنا الماضية، لأن هذا يبقينا متواضعين، والنظر إلى أخطائنا الماضية يستبق نظرة الآخرين إلى أخطائنا. وبما أننا أعلنا إفلاسنا الروحي، فنحن كمؤمنين اختبرنا النعمة، نصير متواعين لطفاء. فكر للحظة، كم مرة أعطاك الله فرصة ثانية؟ رجعت بعدها لكي تعيش بطريقة سيئة، لكي تتسبب بمشكلات، لكي تختبر الفشل. فكر بهذه المرات، وهذا يشعل فيك روح التواضع والامتنان والتسبيح للرب. اختبار الغفران الذي نراه في هذه القصة يحرك فينا دافعا قويا، لأن الذين اختبروا القبول من المسيح والفرص الثانية يشعرون بنسبة أعلى جدا بأنهم مديونون له، لأنك أنت تريد بالمطلق أن تكون مع أشخاص ينظرون أبعد من سقطاتك وضعفاتك ويستمرون بالإيمان والثقة بك. هكذا يتصرف معنا المسيح، هو يعلم ضعفاتنا، هو يعلم سقطاتنا، لكن يستمر بالنظر إلينا نظرة النعمة ويقول: أنا أقبلك كما أنت، ما زالت ثقتي بنجاحك، مش لأنه نحن نقدر أن ننجح، لأنه هو الضامن، وعلى هذا الأساس نستمر في الحياة المسيحية. لنذهب الآن إلى هذه القصة فنرى هذه المبادئ والأفكار التي طرحتها تطبق بشكل عملي في هذه القصة. يسوع في كفر نحوم يدعى إلى بيت فريسي، يدخل ويتكئ. في هذه القصة يسوع يدخل بيت الفريسي، ويخبرنا الكتاب أنه يتكئ. طبعا لازم نفهم المقصود هنا لكي نستطيع أن نرى الصورة ونفهم تماما ما حدث. كانوا يدخلون ويتكئون على الأرض، يجلسون على الأرض مدعومين بتكيات ومساند، كانوا يتكئون على الجهة اليسرى. ليه؟ لأنه يستعملوا الإيد اليمين للأكل، ولما كانوا يقعدوا على الأرض كانوا يجلسون ويتكئون ويلفون أرجلهم إلى الوراء، يعني يطع ججري يسيروا لوراء. هنا جاءت هذه المرأة، يقول الكتاب: وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة. شو هالمقدمة؟ شو هالتعريف؟ وكانت هنا لا تعني أنها كانت وتغيرت، لكن في تلك اللحظة كانت وما زالت خاطئة. عندما دخلت أمام المسيح لم يكن شيء قد تغير. هذه كانت صفتها، هذا كان بطاقة التعريف عنها. يعني لو تصورت البزنس كارد تبعها، بطاقة التعريف، فلاني الفلانية، شو وظيفتها؟ خاطئة. مركزها خاطئة. وإذا شئنا أكثر التعمق في هذا التعبير، الظاهر أن المسألة تعدت الخطية لكي تصير مسألة لها علاقة بنمط حياتها. ليش منفكر أنها كانت امرأة خاطئة؟ أي أنها كانت من بنات الليل، لأنه بيحكي الكتاب عنها بعد شوي، بيقلنا كان شعرها مسدل، شعرها طويل واستعملته لتنشف رجلي المسيح. تعرفوا في عنا تعبير بالعربي بيقول فالتي على حل شعرة. شو يعني حل شعرة؟ يعني الامرأة المحافظة لا تترك شعرها مسدلا بهذا الشكل. لكن الفكرة كانت في ذلك الزمن أنها كانت امرأة خاطئة، بسبب مش بس شو كانت تعمل، لكن بسبب شكلها كمان، بسبب شكلها الخارجي، بالطريقة التي كانت ليس فقط تلبس فيها، لكن بالشكل الذي كانت تترك فيها شعرها مستلا. هلأ هذه المرأة استغلت مسألة مهمة في ذلك الوقت. لما كان يصير في عزايم في البيوت، كان من عادة اليهود أن يسمحوا للفقراء أن يأتوا لكي يأكلوا فضلات الغداء أو العشاء. فكانوا يجوا يتجمهروا حول المدعوين، وما كان يترك في الصحون كان هؤلاء الفقراء يأكلونه. فهذه المرأة استغلت هذه الثغرة، لأنه ما حدا رح يعزمها، ما حدا رح يدعوها، ما حدا رح يهتم فيها لو جاءت. استغلت هذه الثغرة لكي تدخل بيت سمعان الفريسي. لكن النظرة التي يقدمها لنا الكتاب في البداية، يقول لنا أن هذه الامرأة امرأة خاطئة، فجأة تتبدل عندما نبدأ بقراءة ما كانت تفعل. هذه هي المرأة، صحيح أنها خاطئة، لكن فجأة يظهر لنا منها تصرف ما يفاجئ الجميع. لاحظوا ماذا فعلت. ثلاث أمور. الأمر الأول هي أنها جاءت بتواضع وانكسار. بيقول الكتاب وقفت عند قدميه من ورائه باكية. منطق الناس وحتى منطق بعض المؤمنين يريد أن يقف أمام المسيح وأمام الناس لكي ينظروا ويروا ما هو فاعل للمسيح. أما أن نأتي من ورائه، أن نأتي عند قدميه، فهذه مسألة نحن نرفضها بالمطلق. جاءت عند قدمي المسيح. هلا بدي أذكركم بشغلة يخبرنا بها الكتاب بعد قليل، يسوع يقولها بعد قليل. بدي أذكركم إنه رجلي المسيح كانوا وسخين، ما أعطاه مي ليغسلهم. فإذا لما وقفت وراء المسيح عند قدميه، كانت واقفة وراء رجلين وسختين كانت واقفة وراء رجلين ربما تصاعدت منها رائحة العرق المجبول بالتراب والغبار. وقفت هناك. وقفت هناك وكأن العالم الذي حولها غير موجود. هي في محضر المسيح، عند قدمي المسيح، وراء قدمي المسيح، هي هناك لهدف واضح. جاءت بتواضع، جاءت بندم مجبول سلفا بالشكر والامتنان. لاحظوا انه وقفت وراءه باكية، والظاهر انها كانت تبكي بغزارة لدرجة ان دموعها غسلت قدمي السيد. لكن قد ما بكيت ما رح تبكي كفاية ان تشيل التراب والغبار المجبول بالعرق عن قدميه، لكن هذا لم يردعها من ان تستخدم شعرها لكي تمسح قدميه، لكي تنشف قدميه من دموعها المنهارة. هذه المرأة جاءت بهدف، هي هناك لكي تتوب. لاحظوا أن دموعها وما فعلته بشعرها لم يترافق مع أي كلام، لم تقل فعل الندامة، لم تصلي الصلاة الربانية وتقول واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر للمذنبين إلينا. جاءت بتواضع، بانكسار، بندم قلبي غير معلن بالكلام، وركعت وراء رجلي المسيح تبكي ندما على خطاياها، توبة عن خطاياها، وتمسح رجليه بشعرها. المسألة الثالثة، جاءت بالإيمان. لاحظوا أنه يسوع عندما ختم النص، ختم الكلام، قال لها يا امرأة إيمانك قد خلصك. طب وين منشوف الإيمان هون؟ وين منشوف الإيمان؟ لاحظوا أنها جاءت وهي تعلم من هو يسوع، عارفة إنه يسوع يستطيع أن يقرأ ويرى من خلال ما هو ظاهر للعيان، أن يقرأ حقيقة القلب التائب والشكور. بينما أخونا سمعان كان فعلا سمعان بالضيعة، ما معه خبر. لاحظوا شو قال في فكره، لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه وما هي إنها خاطئة. بينما المرأة كانت أفهم من سمعان، مع أنها كانت خاطئة، لكن كانت تعلم يسوع من هو، يسوع من هو. كانت تعلم أن يسوع يعرف كل شيء، مثل بطرس بإنجيل يوحنا الأصحاح 21 لما التقى مع المسيح ومع التلاميذ الآخرين، التقوا عند بحر الجليل وواجهه يسوع، قال له يا بطرس أتحبني؟ يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ شو جاوب بطرس؟ قال له يا رب أنت تعلم كل شيء، أنت بتعرف، أنت بتشوف لجوة، أنت بتشوف حقيقة القلب، أنت تعرف حقيقة المشاعر. يسوع استطاع أن يرى قلبها، استطاع أن يرى تواضعها، استطاع أن يرى توبتها. جاءت إليه وعندها ملء الثقة بأنه المسيا، وبالتالي عندما يرى حقيقتها الداخلية عندئذ هو سيغفر خطاياها. ونحن كيف منعرف أنه هي هيك كانت عم تفكر؟ لأنه منشوف بقية الناس كيف كانوا عم بيفكروا. لاحظوا بعدد 49، فابتدأ المتكئون معه يقولون في أنفسهم من هذا الذي يغفر خطايا أيضا؟ يعني الباقيين ما كانوا بوارد إنه يسوع يستطيع أن يغفر الخطية، لكنها جاءت بإيمان، جاءت بإيمان بمن هو يسوع، جاءت بإيمان بأن يسوع يعرف كل شيء، وجاءت بإيمان بأن يسوع هو الذي يغفر الخطايا. مشان هيك قال يسوع بالنهاية، يعني كان استنتاج المسيح استنتاج بديهي، إيماني خلصك، اذهبي بسلام. نأتي الآن إلى ثلاثة أمور تطبيقية، ثلاث أمور تطبيقية. الأمر الأول، عندما نعلم أو نعترف، ربما أفضل من نعلم، بالكم الهائل من الخطية التي غفرها المسيح لنا، هذا يجب أن ينعكس على محبتنا للمسيح. يعني لما بتشوف شخص مؤمن غير متعلق بالمسيح، لا يشعر بهذه المديونية للمسيح لأجل غفران خطاياه، هذا إنسان لا يعرف حجم خطيته. لكن لما بتعترف بحجم خطيتك بتعرف فعلا، هذا لازم يحرك فيك المحبة الحقيقية للمسيح. يسوع هون سأله، عندك 50 و500، أيهما أكثر حبا له؟ قال أكيد أكيد، استنتج بشكل كتير منطقي، الذي سامحه بالأكثر. أي أن حجم الخطية، عندما تعترف بحجم خطيتك، هذا يجب أن ينعكس بشكل كتير طبيعي على محبتك للمسيح. أمر آخر يقوله في هذا الإطار، يسوع عندما تحدث عن غفران خطايا هذه المرأة قالها مرتين، أعلنها مرتين. لاحظ، قال بعدد 47، من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا. هاي أول مرة. ثاني مرة قال، ثم قال لها بعدد 48، مغفورة لك خطاياك. مرة قالها لسمعان قد غفرت، يتحدث بصيغة التأكيد، بصيغة الإعلان أن خطاياها قد غفرت. شو بيان الخطية المغفورة؟ شو ظاهر الخطية المغفورة؟ أحبت كثيرا، أحبت كثيرا. لاحظ أنه يسوع ما حكى عن بيان الخطايا أو برهان الخطايا المغفورة بأنه غفرت خطاياها فانضمت إلى كنيسة أو اعتمدت أو قامت بهذا أو ذاك، لكن برهان الخطايا المغفورة هو شعورك بالمديونية للمسيح، لهذا تحب المسيح. وهذا الكلام يتعدى مسألة المحبة بالكلام، نحن لا نحب الكلام لكن نحب العمل والحق، هذا هو المطلوب، هذا ما يقوله الكتاب. للأسف نحن مرات كثيرة نضع شروطا على محبتنا للمسيح، وأكثر هذه الشروط مرتبطة بالذين هم من حولنا. مثل، إذا يا رب بتشفي حدا بحبه، هذا يؤثر على محبتي وثقتي بك. إذا بتعطيني أو بتخلي فلان يعمل كذا أو كذا، هذا يؤثر على محبتي وعلاقتي بك، وإلا أنا بعد ما بعود فيها الشركة بيني وبينك عن قرب، نتزاعل مع بعض. لكن هذه المرأة أحبت المسيح بمعزل عن العالم الذي حولها، هذا لم يغير شيء، كانت تحبه كثيرا لأنها كانت تعلم في قرارة نفسها أنه سيغفر خطاياها الكثيرة. المبدأ الثاني، العكس هو الصحيح كمان،
لاحظوا ماذا يقول يسوع في كلامه عن الأيام الأخيرة في إنجيل متى أصحاح 24 عدد 12. يقول: لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. فإذن وكأنه محبتنا للمسيح ومحبتنا للآخرين حتى مرتبطة بقديش في خطية. ما في خطية مغفورة خطايانا، نحب المسيح جدا. كثرة الإثم أي ازدياد الخطية بينزل ميزان المحبة. وهذا بيعطينا امتحان. عندما تبرد محبتي للمسيح، عندما تبرد محبتي لإخوتي وأخواتي، هذا يعني أنه هناك ازدياد في مستوى الخطية، ازدياد في تحرك الطبيعة القديمة، بينما بردت محبتي. والمبدأ الثالث والأخير: الاختبار المستمر للغفران والتعبير عن المحبة الذي يلي ذلك يخلق في دواخلنا شعورا بالسلام مقابل شعورنا بالتوتر والخوف الناتج عن الخطية. إذن اختبار الغفران والتعبير عن المحبة الذي يتبع ذلك يخلق فينا شعورا بالسلام، سلام داخلي، مقابل الشعور بالتوتر والخوف الناتج عن الخطية. هذا سبب كلام المسيح لهذه المرأة: إيمانك خلصك، اذهبي بسلام. جئت خائفة، مرتعدة، باكية، الآن بعدما غفرت خطاياك، بعدما عبرت عن محبتك لي، تستطيعين أن تذهبي بسلام. وهذا يقول لنا بكل بساطة أنه عندما تكون في حياتنا خطايا غير مغفورة، هذا يوتر العلاقة ولا يكون هناك سلام. بيننا وبين الرب ما في سلام، معناته في خطية. عالج الموضوع، تعيش بسلام وترتاح في العلاقة، حتى لو كانت الظروف الخارجية متوترة وفي خوف وفي ضغوطات من الحياة، أنت في سلام. ليه؟ لأنه العلاقة الأساسية في حياتك علاقة تكون سليمة، غير مشوبة بخطأ أو خطية أو تباعد أو خلاف أو تمرد على الرب. أحبائي، عندما نقول أننا نحب المسيح، عندما نأتي أمام مائدة الرب لننظر إلى الكم الذي غفر، عندئذ نستطيع أن نرى أولاً محبة المسيح لنا، وعندئذ نستطيع أن نبادله حبا بحب. عندئذ نستطيع فعلا أن نفهم ماذا فعل يسوع على الصليب. دعونا نحن رؤوسنا لكي نصلي.